إجابة في سؤالك.
طيب قدر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فهذا الدرس هو ضمن دروس في أنواع المصنفات في الحديث ضمن هذه الدورة العلمية المباركة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جزى الله القائمين على هذا المسجد وعلى هذه الدورة خيرا على إقامة مثل هذه المناشط، ونفعنا الله بما فيها. بالأمس كان الحديث عن نوع من أنواع المصنفات في الحديث، وهي الصحاح، ولا زال الكلام متصلا حول هذا النوع من المصنفات، وهي من أهم وأشهر المصنفات في الحديث. وكالعادة فإني أقف وقفة يسيرة مع منهج المحدثين رحمهم الله في تصنيف الأحاديث وترتيبها. فمن المصنفات في الحديث نوع ربما نبدأ به أو يمر علينا في درس هذا اليوم، ألا وهو السنن. والسنن جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وأما في الاصطلاح فقد ذكرت لكم في الدرس الأول معناها عند المحدثين رحمهم الله، وهي كلما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية مما له صلة بالتشريع، بينما إذا أطلقت السنة عند علماء الحديث عند علماء العقيدة فيقصد بها ما يقابل البدعة، من الاعتقاد. فالناس إما أهل سنة أو أهل بدعة، ولذا ألف عدد كبير من العلماء كتبا في العقيدة وسموها بالسنة، كالسنة للإمام أحمد، والسنة للخلال، وربما يرد أسماء أخرى فيما إن شاء الله سيذكره المؤلف. وأيضا تطلق السنة عند الفقهاء ويراد بها معنى آخر غير ما جاء عند المحدثين وعلماء العقيدة. فالسنة عند الفقهاء هي بمعنى، وعند علماء أصول الفقه هي بمعنى المندوب والمستحب. لأن الأحكام عندهم خمسة: واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. فالمستحب أو المندوب أو السنة بمعنى المستحب والمندوب، وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إذن فلا بد من معرفة الفرق في المراد بالسنة. أما كتب السنن فقد أوضحت لكم فيما سبق أنها أخص من الجوامع، وذلك أنها تعنى بأحاديث الأحكام، تعنى بأحاديث الأحكام، وهناك شبيه لكتب السنن ولكن تختلف عنها اختلاف يسير وأحيانا غزير، وهي المصنفات. فالمصنفات أكثر شبها بالسنن منها بالجوامع، فهي تعنى بأحاديث الأحكام أكثر من عنايتها بأحاديث العقائد والفضائل والتفسير والمغازي والسير. لكن هناك فرق بين السنن والمصنفات، وفرق يكون أحيانا واضحا فمن يعرف لي الفرق بينهما؟ ها، في احد لابد ان يكون قرأ في مصنف ابن ابي شيبة او مصنف عبد الرزاق، وقرأ ايضا في سنن ابي داود وسنن النسائي، ولاحظ فرق. تفضل. احسنت، المصنفات تعنى بالاحاديث ولكنها ايضا تذكر كثيرا الاثار عن الصحابة والتابعين، وهذا ما لا يظهر غالبا في كتب السنن. كتب السنن تجد احاديث مرفوعة، اما اذا اردت البحث عن الآثار فعليك بالمصنفات. إذن كتب المصنفات والسنن بينهما تشابه، ولكن إذا سئل عن الفرق في التشابه كبير في المحتوى والتبويب والترتيب، لكن الفرق بين هذين النوعين من الكتب أن المصنفات تعنى بالآثار، وإذا مررنا بالمصنفات فذكروني بأمر أريد أن أؤجله إلى ذلك الوقت، وهو سؤال يحتاج أن نتعرف على جوابه، وهو ما هي أهمية الآثار مع الأحاديث؟ لماذا اهتم علماء المصنفات وغيرهم من الأئمة، حتى بعض السنن مثل سنن البيهقي تعنى بالآثار، وسنن سعيد بن منصور تعنى بالآثار، فما هي أهمية إيراد الآثار بجانب الأحاديث؟ أنا لن أجيب عليه الآن، وأتوقع منكم أن تلتمسوا الإجابة أو السبب. طيب، نواصل حيث وقفنا بالأمس. تفضل.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وصحيح أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم الضبي الطمهاني الطهماني النسابوري المعروف بابن البيع بوزن قيم، صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، ككتاب الإكليل وكتاب المدخل إليه وتاريخ نيسابور وفضائل الشافعي وغير ذلك، المتوفى بنيسابور 345، وهو المعروف بالمستدرك على كتاب الصحيحين مما لم يذكره، وهو على شرطهما مما لم يذكراه، وهو على شرطهما أو شرط أحدهما أو لا على شرط واحد منهما، وهو متساهل في التصحيح. واتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه، وقد لخص مستدركه هذا الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن قيماز التركماني الفارقي الأصل الذهبي نسبة إلى الذهب كما في التبصير الدمشقي الشافعي، المتوفى بدمشق 348، وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة أو الوضع، وقال في بعض كلامه إن العلماء لا يعتدون بتصحيح الترمذي ولا الحاكم، وذكر له ابن الجوزي في موضوعاته 60 حديثا أو نحوها، ولكن انتصر له الحفاظ في أكثرها. وفي التعقبات أنه جرد بعض الحفاظ منهم 100 حديث موضوعة في جزء، وزعم أبو سعد الماليني أنه ليس فيه حديث على شرطهما، ورده الذهبي بأنه غلو وإسراف، بل فيه جملة وافرة على شرطهما وأخرى كبيرة على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده وإن كان فيه علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح. وفي بعض ذلك موضوعات، ويقال إن السبب في التساهل الواقع فيه أنه صنفه أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير، أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه. وقد قال الحافظ: وجدت قريبا من نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك. إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى قليلا جدا بالنسبة إلى ما بعده. وقد قال الحازم ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. وقال عماد بن كثير: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وقال غيرهما: صحيح ابن خزيمة أعلى مزية من صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان أعلى من الحاكم، وهو مقارب للحاكم في التساهل لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج المجهولين لا سيما ومذاهبه، إدراج الحسن في الصحيح، لكن هذا كله اصطلاحا له ولا مشاحة فيه، على أن في صحيح ابن خزيمة أيضا أحاديث محكوما منه بصحتها، وهي لا ترتقي عن درجة الحسن، بل وفيما صححه الترمذي من ذلك أيضا جملة، مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن. وحينئذ فلا بد من النظر في أحاديث كل ليحكم على وجه كل واحد منها، والله أعلم.
طيب، هذا هو كلام المؤلف حول كتاب المستدرك، هذا الكتاب الشهير الكبير، والذي قصد منه مؤلفه رحمه الله أن يستدرك على الصحيحين أو أحدهما ما فاتهما من الأحاديث مما هو على شرطهما، أو أنه صحيح فقط ولم يخرجه. وهذا أولا لا يعتبر عيبا في الصحيحين، لأنهما أخبر أنهما انتقيا من الأحاديث وترك قصدا. ولذا يقول الإمام البخاري رحمه الله: وتركت من الأحاديث لحال الطول، يعني خشية الإطالة، وسمى كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر، والاختصار لا يكون إلا من شيء مطول. لكن الحاكم رحمه الله أراد أن يكون في كتابه إتماما لما قام به الشيخان رحمهم الله، لكنه لم يوفق، كل التوفيق، وانتقده العلماء. وخير من راجعه ونظر في أحوال أحاديثه ورواته الإمام الذهبي الذي عمل ملخصا للمستدرك وسمي بتلخيص الذهبي. والإمام الذهبي كما تعلمون إمام بحر في الحديث والرجال والجرح والتعديل، فاتضح حاله بعد مراجعته لأحاديث المستدرك أن نصف أحاديثه وفق فيها، فهي إما على شرط الشيخين أو على شرط أحدهم، والربع صحيح لكن ليس على شرط الشيخين، وهذا ربما صرح به الحاكم نفسه حيث يقول هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ولا يقول لا على شرطهما ولا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. أما الربع الباقي فهو أحاديث ضعيفة بل وفيها منكرة وواهية، ولا يبعد أن يكون فيها شيء موضوع. لكن اعتذر للإمام الحاكم بالعذرين اللذين ذكرهما المؤلف. فالسبب الأول أنه صنفه في أواخر عمره بعدما كبر وشاخ وشق عليه المراجعة والتحرير، أو أنه السبب الثاني أنه بعد أن كتبه عاد للمراجعة والتنقيح فلم يتمكن من إكماله وإنما وصل إلى مقدار الخمس منه، قال وهذا المقدار يقل المنتقد عليه فيه، علما بأن لبعض العلماء تعقب على ملخص الإمام الذهبي ويرى أن هذا التلخيص لا يرتقي إلى مكانة الإمام الذهبي. واعتذر للإمام الذهبي بقصر المدة التي راجع فيها كتاب المستدرك أو أحاديثه، فقيل إنه عمل هذا الملخص في 100 يوم، لكن مع ذلك أبدع واعتمد العلماء تعقباته، وإذا يريدون حكم الإمام الذهبي الإمام الحاكم ثم يقولون بعد ذلك ووافقه الذهبي، أو تعقبه الذهبي، أو سكت عنه الذهبي. إذن أحكام الإمام الذهبي في التلخيص على 3:
إما أن يعلق على الحديث بالموافقة، وطريقته في ذلك أن يورد جزءا من الإسناد وبداية الحديث، ثم يذكر موافقته. إن كان قال الحاكم على شرطهما، قال هو على شرط خاء وميم، يعني البخاري ومسلم. وإن قال الحاكم على شرط البخاري، قال هو على شرط خاء، على شرط مسلم، على شرط ميم. وإن قال الحاكم صحيح الإسناد، وقال صحيح الإسناد. هذا النوع الأول من أنواع أو مراتب تعليقات الإمام الذهبي. النوع الثاني أن يتعقبه ويعلق عليه لكن بالمخالفة، مثل أن يقول الإمام الحاكم على شرط البخاري ولم يخرجه، فيأتي هو ويسوق جزء الإسناد ثم يقول فلان ليس من رجال البخاري، أو فلان إذا قال الإمام الحاكم على شرط مسلم، قال فلان لم يخرج له مسلم. إذن هذا النوع المخالفة يسجل فيها الذهبي مخالفته لحكم الحاكم. النوع الثالث أحاديث ستجدونها في نص المستدرك ولا تجدون لها تعليق في تلخيص الذهبي، ما في التعليق عليها، وهذا ما يعبر عنه العلماء بسكت عنه الإمام الذهبي. فالذي النوع الأول والثاني هذا واضح أن الذهبي حدد موقفه ورأيه في حكم الحاكم بالموافقة أو المخالفة. أما النوع الثالث فلا يتحمل الذهبي تجاهه أي مسؤولية لأنه سكت، والسكوت هذا لا يدل لا على الموافقة ولا على المخالفة، لأن الموافقة والمخالفة جاءت صريحة. لما كان عنده قناعة بالموافقة وضح رأيه صريحا، ولما أيضا كان عنده قناعة بالمخالفة صرح بذلك. لكن هذا الذي سكت عنه الذي يظهر أنه لم يتضح له في نتيجة، أو لم يصل إلى نتيجة فيه، ولذا فسكوت الذهبي لا يعتبر موافقة ولا يستأنس به. لكن يأتي هنا سؤال، وهذا السؤال كان محل إشكال عند أهل التحقيق وعلماء الحديث، وهو ما معنى قول الإمام الحاكم على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ ما معنى على شرط؟ قال لي في الأخير إذا معنى على شرط إيش؟ الرواة؟ أحسنت، معنى على شرط ليس هو شرط الصحة الذي اختلف فيه البخاري ومسلم، أو بالأحرى هناك اختلاف بين البخاري ومسلم فيه، لأن البخاري ومسلم اتفق على أن الصحيح أن يرويه
عدل أو يروي الثقة بسند متصل، لكن اختلفوا، وبالطبع يسلم من الشذوذ والعلة القادحة، لكن اختلفوا في أن البخاري يشترط ثبوت السماع بين الراوي ومن روى عنه ولو في حديث واحد، أما مسلم فيكتفي بإمكانية السماع ولا يحتاج أن يثبت ما دام أن الراوي ليس مدلسا. يعني في هذه النقطة اليسيرة صار بين البخاري ومسلم اختلاف، بيد أن العلماء يرون أن شرط مسلم كافيا لتصحيح الحديث، ولكنه في الحد الأدنى، البخاري أخذ بالحد الأعلى وقال أنا ما أنزل مسلم حتى من قرأ منكم مقدمة مسلم كان استشاط غضبا، واعتذر العلماء له رحمه الله بأنه ما كان يقصد البخاري، قال وذهب بعض الناس واشتد في الرد عليه، قالوا والذي يظهر والله أعلم أنه كان يريد شيخ البخاري اللي هو ابن المدينة، لأنه صاحب الذي اعتمد هذا الرأي ونصره وتأثر به الإمام البخاري رحمه الله، لأن البخاري شيخ الإمام مسلم، وتلك الشدة ما تتناسب مع إجلاله لشيخه، إلى حد أنه ترك حلقة محمد بن يحيى الذهلي لما قال محمد بن يحيى الذهلي وهو إمام نيسابور وعالمها التي هي بلد الإمام مسلم، قال من أراد أن يحضر درس محمد بن إسماعيل يقصد البخاري فلا يحضر درسنا أو لا يحضر مجلسنا. فقام الإمام مسلم وكان شيخه، حتى في صحيح مسلم تجدون أحاديث كثيرة كلها يرويها عن محمد بن يحيى الذهلي، فوضع كتبه على رأسه وخرج من الدرس، لأن يعرف مكانة الإمام البخاري في نفسه. ولذا يقول الدارقطني أو غيره لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يعتبر مسلم حسنة من حسنات الإمام البخاري. القصد أنهما اختلفا في شرط الصحيح، فالإمام البخاري أخذ بالأعلى ومسلم اكتفى بحد أقل منه. ولذا يقول أحد الأئمة تناظر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا أي دين تقدم، يعني أيهما تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم رحمه الله أنا لا أعرف كتاب أتقن الصناعة الحديثية مثل صحيح مسلم، أتى بمستوى مذهل في حسن الصناعة ودقة استعمال المصطلحات، شيء عجيب لا نظير له، لكن من حيث الصحة البخاري أعلى درجة في الصحة منه. إذن فقول الإمام الحاكم على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما لا يقصد هذا الشرط الذي ذكرته لكم، وإنما يقصد مثل ما تفضل أخوكم هو الرواة، أن يكون هؤلاء الرواة من رواة البخاري. ولذا نجد تعقب الإمام الذهبي رحمه الله من هذا الجانب، ما يقول فيه انقطاع، ما يقول كذا، لا يقول له فلان لم يخرجه البخاري، أن تقول على شرط البخاري أيها الحاكم فلان ما أخرج له البخاري،
إذن جعل الشرط مرتبط بالرواة، فننتبه لهذا، لأنه بعض الناس قد يفهم أو يتوقع أن على شرط البخاري أو على شرط مسلم أنه الشرط في الصحة، وأن هناك يعني اختلاف جوهري في شرط الصحة بين البخاري وبين مسلم. لا، لأنه لو كان المقصود به شرط الصحة ما قال في بعض الأحاديث إنها على شرط البخاري فقط، لأن شرط مسلم يدخل ضمنه. فمعنى ذلك أنه أي حديث يكون على شرط البخاري فهو على شرطهما، لأنه الإمام مسلم يكتفي بإمكانية السماع، وإذا ثبت السماع فهو من باب أولى، فكأنه يدخل ضمنا في شرط البخاري. إذن فمنطقيا يكون ليس هناك عند الإمام الحاكم في مستدركه نوع يقول عنه على شرط البخاري، إما أن يقول على شرطهما أو على شرط مسلم، لأن البخاري داخل ضمنا. لكن المقصود مثل ما فهم الإمام الذهبي هو الرواة. لكن يبقى أنه من الأحاديث التي هو من المؤلفات أو من الكتب التي اعتنت بالأحاديث الصحيحة. وبالأمس ذكرت لكم أن الذين اشترطوا الصحة أو في الدرس الذي قبله لم يوفق منهم إلا الإمام البخاري والإمام مسلم، والذين تلقت الأمة كتابهما بالقبول. أما بقية أصحاب الصحاح فوفقوا في الجملة، ولكن انتقد عليهم أحاديث قلة وكثرة. تفضل.
صلى الله عليك. وكتاب الإلزامات لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني نسبة إلى دار القطن، محلة كبيرة ببغداد، البغدادي الشافعي صاحب السنن والعلل وغيرهما، أمير المؤمنين في الحديث ولم يرى مثل نفسه، المتوفى ببغداد سنة 85 و300.
وهنا عبارة ترد في كتب التراجم وكتب الجرح والتعديل، وقد يأتي إنسان فتشكل عليه، وهي قوله المؤلف ولم يرى مثل نفسه. يقول هذا قد يكون من نوع الغرور عند المحدثين. هذا ليس غرور. العلماء يقولون أن الأئمة الذين التقاهم كلهم كانوا أقل منه، كلهم كانوا أقل منه، يعني ما رأى هو بعينه الجارحة عالم كان أكبر منه علم. ويمكن أن يكون عند البعض علم في بعض المسائل أو بعض الجوانب أو بعض الأجزاء أكثر من بعض، لكن المقصود في الجملة. وهذه المرتبة مرتبة عالية لا يبلغها إلا جهابذة الأئمة، ولذا أعطوه أعلى منزلة لحفاظ الحديث وأئمة الحديث اللي هي أمير المؤمنين. هذه أعلى رتبة ما تعطى إلا لكبار الأئمة. ومن عرف قدر هذا الإمام ومكانته وقوة حفظه ما عجب أن يكون فعلا لم يرى مثل نفسه. فله عبارة مشهورة، بغداد في ذلك الوقت كانت عاصمة الإسلام، حاضرة الإسلام، وفيها العلماء الكبار، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله يقول ما تمنيت في حياتي إلا أمرين. انظر الأماني التي خلص لها وأشغلت لب الإمام البخاري، ما هما؟ قال بيت في بغداد. ليش؟ لأن بغداد بلد سياحي؟ لا، لأن كان فيها العلماء. الإمام أحمد ابن معين، ويأتي إليه العلماء مثل ابن المديني، وكبار العلماء يأتونها من الشام ومن العراق، لأن هي عاصمة الإسلام وكان فيها الأئمة الكبار. فكأنه يقول إن بغداد تختصر علي الرحلة وأجمع ما لدى الشيوخ الكبار، بل إنها كانت تعج بمئات الألوف من الناس. أما الأمنية الثانية عند الإمام البخاري، قال أن ألقى علي بن المديني فأذاكره بالحديث، هذه الأمنية الثانية، لأنه يرى والله أعلم أنه أجل شيخ لقيه، مع أنه لقي أكثر من 1000 شيخ، أجل شيخ لقيه هو علي بن المديني. وله عبارة مشهورة يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وهذا تلتقي مع ما رأى مثل نفسه. يقول: أنا كل الذين لقيتهم إما أراهم مثلي أو أراهم دوني من حيث العلم. وفعلا الإمام البخاري ذكي وحاذق، لكن لما جئت عند علي بن المديني وجدت نفسي صغير لا شيء. ولذا كان إذا قدم علي بن المديني إلى بغداد جلس الإمام أحمد وكبار الأئمة بين يديه كالتلاميذ، لأنه فعلا أعجوبة في قضية الحفظ والاستذكار ومعرفة العلل آية، مع أنه كان صغير الجسم نحيف، لكن كان له مقام كبير. المقصود أن بغداد بعلمائها وبهذه المئات الألوف الذين كانوا يقيمون فيها، الدار قطني كان ممن يسكنها. له عبارة مشهورة يقول: أتحداكم يا أهل بغداد، لاحظ كيف التحدي، أتحداكم يا أهل بغداد، عالمكم وذكيكم وحتى الزنادقة منكم، أتحداكم يا أهل بغداد أن تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. ما تستطيعون، لأن أي حديث ستكذبونه أنا سأكتشفه. شوف الثقة، وما يقول هذا الكلام إلا عن أساس ومعرفة، لأن هؤلاء عند علماء عندهم ورع، ما يتكلم بالكلام جزاف. والرجل ذكي، لما كان شباب وكان في درس أحد الشيوخ وكان يملي هذا الشيخ، ومن عادة المحدثين أنه إذا جاء الإملاء يستمعون إلا أن يكون بيدهم نسخة أخرى يقابلون عليها. يعني كل واحد من التلاميذ الذي يريد أن يثبت سماعه لهذا الأحاديث التي تملى، لأنها كثيرة، أحيانا تكون 100 حديث بأسانيدها، فكل واحد معه نسخة يقابل على أساس ما يذهب عليه الوقت والتركيز في الكتابة. الدارقطني كان على العكس من ذلك، الشيخ يملي وهو جالس يكتب. فلما انتهى الدرس قال له أحد التلاميذ: أنت لا يعتبر لك سماع، لأنه كان الشيخ يملي وأنت جالس تكتب، معناه ما كنت منتبه وما كنت مركز بكل شيء. قال: تقول ذلك؟ قال: نعم. قام أغلق كتابه، قال: افتح كتابه، وأعاد عليه ما أملاه الشيخ فما خرم حرفا. هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى وكرامة من الله سبحانه وتعالى، أن يكون لديه القدرة أنه ينتبه ويحفظ ويكتب. فالإمام الدارقطني رحمه الله لما يقول عن المؤلف أو يقول عنها أحد الأئمة أنه ما رأى مثل نفسه، هذه منزلة فعلا بلغها بحق
وما كان بلغها تمنيا او تزلفا، لا، كان بحق بلغها، وليست من باب الغرور، وانما هذا هو الواقع. يقصد بها انه ما رأى عالم بعينه الجارحة في درجته او اعلى منه. له كتاب سماه الالزامات، وهذه جمع فيها احاديث الزم بها البخاري ومسلم، واظنها حوالي 85 او اكثر من 80، الزم بها البخاري ومسلم ورأى انها تلزمهما لانها على شرطهما وما اخرجاها، لكن ليس مثل صنيع الامام الحاكم كل حديث صحيح، لا، هو يرى ان هذه الاحاديث كان من اللازم ان يخرجها البخاري ومسلم. وله كتاب اخر سماه التتبع، انتقد فيه بعض الكلمات، ولكن بالطبع ظهر ان الحق مع صاحبي الصحيحين رحمهم الله، او رحم الله الجميع. نعم.
وهو ايضا كالمستدرك على الصحيحين، جمع فيه ما وجده على شرطهما من الاحاديث وليس بمذكور في كتابهما، والزمهما ذكره، وهو مرتب على المسانيد في مجلد لطيف. وكتاب المستدرك عليهما ايضا للحافظ ابي ذر عبد بغير اضافة ابن احمد بن محمد بن عبد الله عفير الانصاري الهروي، نسبة الى هرات احدى كراسي مملكة خراسان، فانها مملكة عظيمة وكراسيها اربع: نيسابور ومرو وبلخ وهراه، المالكين نزيل مكة، للتصانيف الكثيرة والزهد والورع والعبادة، المتوفى على ما هو الصواب 34 و400، وهو كالمستخرج على كتاب الدار قطني في مجلد لطيف جدا. وصحيح الحافظ أبي حامد أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري المعروف ابن الشرقي، من تلاميذ مسلم، المتوفى 25 و300، ذكره الذهبي في التذكرة، والتاج في طبقاته، وعبارة التاج صنف الصحيح وحج مرات انتهى، وهو غير مشهور، وربما يكون مخرجا على صحيح مسلم.
والمقصود بالتاج التاج السبكي في كتاب طبقات الشافعية. نعم.
وكتاب الأحاديث الجياد المختارة مما ليس بالصحيحين أو أحدهما، لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي الحافظ الثقة الجبل الزاهد الورع، المتوفى 43 و600، وهو مرتب على المسانيد على حروف المعجم لا على الأبواب في 86 جزءا ولم يكمل، التزم فيه الصحة، وذكر فيها حديث لم يسبق إلى تصحيحها، وقد سلم له فيه إلا أحاديث يسيرة جدا تعقبت عليه. وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم. وفي اللآلئ ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان انتهى. وذكر ابن عبد الهادي في الصارم المنشي نحوه، وزاد: فإن الغلط فيه قليل، ليس هو مثل صحيح الحاكم، فإن فيه أحاديث كثيرة كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة، فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره انتهى.
ومع ذلك كما ذكرت لكم سلفا أو سابقا أن بعض العلماء اعتبره يأتي في الدرجة التي تلي الصحيحين من حيث الصحة، لكن يبقى أنه من الصحاح التي انتقد فيها أحاديث، ولعل الكتاب الذي سيأتي الآن أعلى منه من حيث الصحة، وكذلك موطأ الإمام مالك رحمهم الله. تفضل.
أحسن الله عليك. وكتاب الملتقى أي المختار من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام لأبي محمد عبد الله بن علي الجارودي النيسابوري الحافظ المجاور لمكة، المتوفى سنة 36، وهو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة في مجلد اللطيف، وأحاديثه تبلغ نحو 800 وتتبعت، فلم ينفرد عن الشيخين منها إلا بيسير، وله شرح يسمى بالمرتقى في شرح المنتقى لأبي عمرو والأندلسي. وصحيح الحافظ أبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي المصري نزيل مصر المتوفى بها سنة 353، ويسمى بالصحيح المنتقى وبالسنن الصحاح المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كتاب محذوف الأسانيد، جعله أبواب في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام، ضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة. قال: وما ذكرته في كتابي هذا مجملا، وهو مما أجمع على صحته. وما ذكرته بعد ذلك مما يختاره أحد من الأئمة الذين سميتهم، فقد بينت حجته في قبول ما ذكره ونسبته إلى اختياره دون غيره. وما ذكرته مما ينفرد به أحد من أهل النقل للحديث، فقد بينت علته ودللت على انفراده دون غيره. انظر شفاء استقام للتقي السبكي، والكتب المخرجة على الصحيحين أو أحدهما، وهي كثيرة.
الآن بدأ بنوع جديد من أنواع المصنفات عند المحدثين، وهي المستخرجات. ولا أريد أن أتحدث عن معنى المستخرج، لأنه سيذكره في النهاية ثم أعلق عليه بإذن الله تعالى. غالب المستخرجات هي على الصحيحين أو على أحدهما، هناك مستخرجات على بعض السنن، لكن غالب المستخرجات إنما هي على الصحيحين أو على أحدهما، مستخرجات على البخاري أو مستخرجات على مسلم.
كمستخرج الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني إمام أهل جرجان الشافعي المتوفى سنة 71، وقد قال الذهبي فيه: ابتهرت بحفظه وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن الحق المتقدمين في الحفظ والمعرفة. انتهى. وله تصانيف منها المعجم والمسند الكبير. والحافظ أبي أحمد محمد بن حامد أحمد بن الحسين بن القاسم بن غطريف ابن الجهم الغطريفي نسبة إلى جده غطريف العبدي الجرجاني الرباطي، رفيق أبي بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 77. والحافظ أبي عبد الله محمد بن العباس بن أحمد بن محمد ابن عصيم بن بلال ابن عصم بضم فسكون المعروف بابن أبي ظهر الضبي العصمي الهروي المتوفى سنة 78. والحافظ أبي بكر أحمد بن موسى ابن مردويه الأصبهاني صاحب التاريخ التفسير المسند أيضا المتوفى سنة 16، وهو ابن مردويه الكبير. وأما الصغير فهو حفيده محدث أصبهان المفيد الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد ابن موسى ابن مردويه الأصبهاني، لم يلحق جده، توفي سنة 98. الأربعة على البخاري.
وهذه المستخرجات الأربعة كلها على صحيح البخاري. بالطبع قد يعجب البعض لماذا مستخرج على صحيح البخاري، سآتي أنا إلى ذكر بعض الأسباب وبعض الفوائد لهذه المستخرجات إن شاء الله. نعم.
والحافظ أبي عوانة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد الإسرائيلي بفتح الهمزة وقيل بكسرها نسبة إلى إسرائيل، وليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان، النيسابوري الأصل الشافعي أحد الحفاظ الجوالين والمحدثين المكثرين، المتوفى إسرائيل سنة 1613، وله فيه زيادات عديدة عدة. والحافظ أبي محمد قاسم بن عصبر البياني القرطبي وتقدمت وفاته، والحافظ أبي جعفر أحمد بن حمدان بن علي بن عبد الله ابن سنان الحيري نسبة إلى الحيرة محلة كبيرة مشهورة بنيسابور النيسابوري، المتوفى قبل ابن خزيمة بأيام سنة 1113.
والحافظ قول الحيري نسبة إلى محلة كبيرة مشهورة في نيسابور حتى لا تختلط بالمدينة اللي كانت موجودة في العراق. نعم.
والحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الإسرائيلي، وهو متقدم يشارك مسلما في أكثر شيوخه، توفي سنة 86. والحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله ابن محمد بن زكريا الشيباني النيسابوري محدثها الجوزقي، وجوزق قرية من قرى نيسابور المتوفى سنة 88. والحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن إسحاق ابن موسى بن مهران الأصفهاني نسبة إلى أصبهان مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها.
عظيم. نعم. المستخرجات السابقة، وهناك أيضا مستخرجات كما تلاحظون في كلام المؤلف، كلها على صحيح الإمام مسلم، والآن بدأ بمستخرجات على الصحيحين. الآن هذه المستخرجات التي سيسوقها هذه على الصحيحين جميعا. نعم.
والحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ابن موسى ابن مهران الأصفهاني نسبة إلى أصفهان مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها، الصوفي الشافعي صاحب التصانيف المتوفى بأصفهان سنة 340. والحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري المعروف بابن الأخرم المتوفى سنة 44. والحافظ أبي ذر الهروي وتقدمت وفاته، والحافظ أبي محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي البغدادي المعروف بالخلال بفتح الخاء المعجمة وشد اللام نسبة إلى الخل المأكول المتوفى سنة 39. والحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى بن ماسرجس الماسرجسي نسبة إلى جده ماسرجس المذكور كان نصرانيا فأسلم على يد عبد الله بن المبارك النيسابوري المتوفى سنة 65. والحافظ أبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني المليحي المتوفى سنة 86. والحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم ابن منجويه الأصبهاني البردي نزيل نيسابور المتوفى سنة 28 و400، والحافظ أبي بكر أحمد بن عبدال بن محمد بن الفرج الشيرازي محدث الأهواز المتوفى سنة 88 و300، والحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني نسبة إلى برقانة قرية من نواحي خوارزم، الشافعي المتوفى ببغداد سنة 25 و400، التسعة على كل منهما،
يعني البخاري ومسلم. نعم.
وهذا بخلاف الكتب المخرجة على غيرهما كالسنن، فإنه لا يحكم بصحة جميعها كمستخرج قاسم بن أصبغ وأبي بكر بن منجويه الأصفهاني المتقدمين، وأبي عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبي مسند الأندلس المتوفى سنة 33 و300، الثلاثة على سنن أبي داود. ومستخرج أبي بكر بن منجويه أيضا وأبي علي الحسن بن علي بن نصر الخراساني الطوسي شيخ أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 12 و300، كل منهما على الترمذي، وقد شارك الثاني منهما الترمذي في كثير من شيوخه. ومستخرج أبي نعيم الأصفهاني على التوحيد لابن خزيمة، وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي، وتأتي وفاته على المستدرك للحاكم مستخرجا لم يكمل. والمستخرج عندهم أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو في من فوقه ولو في الصحابي، مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده. وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. وقد يطلق المستخرج عندهم على كتاب استخرجه مؤلفه، أي جمعه من كتب مخصوصة.
طيب، الآن هو ذكر معنى المستخرج وسبب تسميته. فالمستخرج باختصار هو أن يأتي مؤلف المستخرج، وليكن الإسماعيلي أو أبو ذر الهروي أو أبو نعيم الأصبهاني، فيروي أحاديث كتاب سابق كصحيح البخاري أو صحيح مسلم، كتاب سابق له، يروي أحاديثه بأسانيده اللي هو أبو نعيم وإلا الإسماعيلي بأسانيده من غير طريق المؤلف الكتاب السابق، يعني من غير طريق البخاري أو من غير طريق مسلم، يروي الأحاديث لكن من غير طريق مؤلف الكتاب السابق. قد يلتقي مع إسناد الكتاب السابق، قد يلتقي معه في شيخه، يعني الإسماعيلي قد يلتقي مع البخاري في مثلا شيخه ابن المدينة، وقد يلتقي في شيخ شيخه، وقد لا يلتقيان إلا بالصحابي، لكن يشترط أن يلتقيا في الصحابي، لو اختلف الصحابي ما أصبح مستخرجا هذا. إذن هذا هو المستخرج. ثم ذكر هو معنى آخر للمستخرج، أنه قد يستخرج يجمع أحاديث لإمام سابق ويستخرجها لنفسه، لكن المعنى المشهور هو ما ذكرته لكم. أحيانا قد لا يجد إسناد عنده لحديث من أحاديث الكتاب السابق، يعني الإسماعيلي عمل مستخرج على البخاري، قد لا يجد اسناد عنده لحديث من احاديث البخاري فيتركه. واحيانا قد يضطر وخصوصا في المتابعات فيروي الحديث من طريق المؤلف السابق اللي هو البخاري، لكن هذا لا يخل بمعنى المستخرج، لان هذه وخصوصا الرواية عن طريق مؤلف الكتاب السابق هذا يتعارض مع معنى المستخرج، لكنها حالات قليلة او نادرة والحكم للغالب. لكن يأتي سؤال، ما الفائدة ان يعمل العلماء مستخرجات على الصحيحين او على كتاب سابق؟ المستخرجات لها فوائد، ولذا استفاد منها شراح البخاري وشراح مسلم وخصوصا شراح البخاري، ولذا نجد ان الحافظ ابن حجر يقول قال الاسماعيلي بمستخرجه ويسوق اسناد. فمن الفوائد التي وجدت في المستخرجات انها تبين الرجل المهمل المبهم، يعني البخاري يقول حدثنا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي كتاب المستخرج ويبين من هو هذا الرجل، هذا فيه بيان للمبهم. وأيضا من الفوائد أنها تقيد المهمل، يقول الإمام البخاري مثلا في إسناده حدثنا سفيان، هل هو سفيان الثوري أو ابن عيينة؟ يأتي المستخرج فيبين أنه ابن عيينة. أيضا من فوائد المستخرجات تصريح المدلس بالسماع، رواية المدلسين في الصحيحين مقبولة، لكن إذا وجدنا في المستخرج أن هذا المدلس وليكن الأعمش مثلا بدل ما هو في صحيح البخاري قال عن، وجدناه عند المستخرج يقول حدثنا أو سمعت، فهذه فائدة. أيضا من الفوائد أنه قد يكون فيه زيادة في اللفظ تدل على زيادة في المعنى، وقد يكون في المستخرج ذكر سبب القصة، قد تكون القصة مذكورة في الكتاب السابق الذي هو صحيح البخاري أو صحيح مسلم لكن ما عرف ما هو السبب، لكن من رواية المستخرج ذكر القصة فجاء بزيادة مفيدة، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة، حتى لا يظن ظان أن هذا من الترف العلمي أو أن هذا من الترف، لا، هذه من الأمور المهمة التي جاءت بفوائد جمة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الوقت أزف، وأستعرض معكم بعض الأسئلة التي وردت على عجل. فما الذي عندك؟
أحسن الله إليك. يقول السائل هل يوجد فرق بين الروايات وأسانيد؟ كيف نفرق بينها جزاكم الله خيرا؟
هل يوجد فرق
بين الروايات
والأسانيد؟
نعم،
الروايات مقصود بها ألفاظ الحديث، يعني يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وفي رواية كذا وفي رواية كذا، يعني روايات متعددة لللفظ. أما الأسانيد فهي سلسلة الرواة التي روي الحديث بواسطتها، الذي يقول فيه المؤلف حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا، هذا هو الإسناد، فهذا هو الفرق بين الأسانيد والروايات.
نرجو من فضيلتكم ذكر بعض المتون المهمة للحفظ سواء في المصطلح أو الحديث، وهل حفظ الإسناد له أهمية أم نكتفي بمعرفة المهم؟
نعم، أولا أن الناس يختلفون، فأنا سأتكلم عن المبتدئ، أما من الله سبحانه وتعالى أمده وأعانه ووفقه فارتقى فهذا أمر آخر. ففي المصطلح من المتون التي ينبغي العناية بها كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وشرحه نزهة النظر له ايضا، وهو كتاب مختصر، هو شرحه مختصر جدا ومن انفع المتون في المصطلح. والذي يحب الشعر ويسهل عليه حفظه فهناك منظومة تقع في 34 بيت وهي تسمى المنظومة البيصونية، جمعت المصطلح كاملا وشرحت في شروح كثيرة. أما فيما يتعلق بمتون الأحاديث فأولى المتون بالحفظ بعد 40 النووية كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، فإذا حفظه طالب العلم ينتقل بعده إلى بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وقد كان سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز طيب الله ثراه هذان الكتابان يكررهما في دروسه، ولا سيما الثاني بلوغ المرام، ولعله قرئ عليه وشرحه أكثر من 50 مرة. فهو كتاب فعلا مهم جدا خصوصا في أدلة الأحكام. من بعد ما ألف الحافظ ابن حجر اتجهت الأنظار إليه، انصرفت الأنظار عن بقية الكتب المشابهة له، وحتى على اختلاف مذاهب العلماء الحنابلة والحنفية والمالكية لأن المشافعي، لكن مع ذلك أقبلوا لأنهم وجدوا أن هذا الكتاب في أدلة مذهبه ومحكوم عليها من حيث الصحة والضعف. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما المراد بصناعة الحديث؟
صناعة الحديث هي القواعد والأسس والمصطلحات التي يروى بها الحديث بطريقة صحيحة. يعني حتى تعرض الإسناد في قالب صحيح، قالب ما يوقع في الخطأ، وتستخدم المصطلحات الصحيحة، لأن عندهم مصطلحات رحمهم الله في السماع من التلميذ عن الشيخ. حدثني تختلف عن أخبرني، وعن تختلف عن سمعت، وقال تختلف عن أنبأ، كما أن عندهم التحويل من إسناد إلى إسناد آخر. أيضا طريقة وصف المتون، متى تقول بمثله ومتى تقول بنحوه، متى تقول بمعناه. إذن الصناعة الحديثية هي هذه القواعد والأسس والمصطلحات التي استخدمها المحدثون رحمهم الله في عرض الحديث وروايته. وبغير هذه الصناعة الحديثية قد يحصل أخطاء كثيرة تفسد رواية الحديث. نعم. السؤال الأخير.
أحسن الله عليك. يقول السائل: نرى أنكم تذكرون أثارا وقصصا عن العلماء وعن همتهم وطلبهم، فهل تذكر لنا كتاب جامع لهذه الأثار والقصص؟
هناك كتب كثيرة عنيت بتراجم العلماء، ولكن أنفس كتاب بحق أنفس كتاب في هذا الباب هو كتاب سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، جمع فأوفى. أحيانا يكون فيه استطراد لكن يكفيك الدرر التي ذكرها في ترجمة هذا الإمام. لا أقول إنه استوعب كل، قد نجد في البداية والنهاية، أو نجد في الكامل، أو نجد في تهذيب الكمال عبارات وأشياء تتعلق بهذا الإمام ما ذكرها الإمام الذهبي، لكن في الجملة الإمام الذهبي رحمه الله هو أوسع من جمع هذه التراجم وبسطها وعرضها في قالب جميل ترتاح له الأسماء وتطرب له النفوس وتستمتع وتستلذ به، لأنه إمام عنده قلم سيال جميل وله وقفات جميلة تكتب بمداد الذهب، يعني له من اسمه نصيب رحمه الله. فالذي يستطيع أن يتحصل على هذا الكتاب ويقرأ، ما يلزم أن يقرأ كل التراجم، ولكن يفتح على ترجمة مثلا الصحابي فلان، وعلى سعيد بن المسيب، وعلى ترجمة الزهري، والإمام مالك، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، والثوري، والحسن البصري، ثم ينزل إلى شعبة، والإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والدارقطني، وابن خزيمة، وينزل. هو جمع تراجم 700 سنة يقع في 23 مجلد، ومعه مجلدان فهارس 25 مجلد، ومن فضل الله سبحانه وتعالى هو موجود أيضا على البرامج الحاسوبية، فبالإمكان الاستفادة منه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.